بسم الله الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ما بعد، فقد انتهينا من ذكر أسماء الله جل وعلا الحسنى التي ذكرها الشيخ العلامة العثيمين رحمه الله في كتابه القواعد المثلى الواردة في القرآن، ثم ذكر بعد ذلك رحمه الله أسماء حسنى لله جل وعلا ذكرت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن هذه الأسماء التي ذكرها رحمه الله تعالى الواردة في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام اسم الله جل وعلا الجميل، فالجميل اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، وقد ورد هذا الاسم في حديث عبد الله بن مسعود وجاء عن غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم في صحيح مسلم وغيره أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. فدل هذا الحديث على أن الجميل اسم من أسماء الله جل وعلا الحسنى، ثبت في سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام الصحيحة. ومعنى اسم الله جل وعلا الجميل، يقول الإمام القيم رحمه الله تعالى في نونيته، قال رحمه الله تعالى مبينا اسم الله جل وعلا الجميل، قال: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان، فجماله بالذات والأفعال والأوصاف، فجماله بالذات والأوصاف والأفعال والأسماء والأسماء بالبرهان، لا شيء يشبه ذاته وصفاته، لا شيء يشبه ذاته وصفاته سبحانه عن إفك ذي بهتان، سبحانه عن إفك ذي بهتان. فبين الإمام القيم رحمه الله تعالى أن اسم الله جل وعلا الجميل له وحده، فهو الجميل على الحقيقة كما قال رحمه الله تعالى: وهو الجميل على الحقيقة، بمعنى أن الجمال المطلق إنما هو لله جل وعلا وحده، فهو الجميل الذي له الجمال المطلق من كل الوجوه. كيف لا يكون كذلك؟ كيف لا يكون الله جل وعلا هو الجميل وحده وله الجمال المطلق وحده وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثاره؟ فالجمال الموجود في الأكوان والجمال الموجود في ملكوت الله جل وعلا فإنما هو من بعض آثار اسم الله جل وعلا الجميل في ملكوته، ومن بعض آثار صفة الجمال لله جل وعلا على ملكوته. فلأسماء الله جل وعلا وصفاته الآثار في ملكوته جل وعلا، ومن أسماء الله جل وعلا الجميل ومن صفاته الجمال، فلها آثار في ملكوته جل وعلا. فكل ما يشاهد من جمال في ملكوت الله جل وعلا فهو من آثار جماله جل وعلا. ولذلك قال رحمه الله تعالى: وهو الجميل على الحقيقة كيف لا، وجمال سائر هذه الأكوان من بعض آثار الجميل، فربها أولى وأجدر عند ذي العرفان. ثم ذكر رحمه الله تعالى بعد ذلك مراتب جمال الرب جل وعلا، فالله جل وعلا له مراتب في جماله، فمراتب وصف الجمال لله جل وعلا على أربع مراتب، وقد بيّن ذلك رحمه الله تعالى في كتابه روضة المحبين، وهكذا أشار إلى بعض هذا في الجواب الكافي، وهكذا في كتابه الفوائد. فبيّن رحمه الله تعالى أن جمال الله جل وعلا على أربع مراتب. المرتبة الأولى له جمال الذات، ولذلك قال رحمه الله تعالى: فجماله في الذات. فجماله في الذات أي أنه جل وعلا الجميل الذي له جمال الذات، فذاته جل وعلا موصوفة بالجمال المطلق. ثم قال رحمه الله تعالى بعد أن قال فجماله في الذات، قال: والأوصاف. فإذن له الجمال في صفاته، فصفاته جل وعلا كلها صفات جلال، وكلها صفات جمال، وكلها صفات كمال، فله المثل الأعلى وله الوصف الأعلى والكمال المطلق من كل الوجوه سبحانه وتعالى، لأنه الجميل الموصوف بالجمال. ثم ذكر رحمه وتعالى بعد ذلك المرتبة الثالثة من مراتب الجمال ثابتة لله جل وعلا، وهو الجمال في الأفعال، بعد أن قال فله الجمال، فجماله في الذات، قال: والأوصاف، قال: والأفعال. أي أنه جل وعلا الجميل له الجمال في أفعاله، فأفعاله كلها جميلة، لأن أفعاله جل وعلا دائرة بين العدل والفضل، دائرة بين العدل والفضل وبين البر والإحسان، فليس في أفعاله عبث سبحانه وتعالى، وليس في أفعاله ظلم، تعالى الله جل وعلا عن ذلك، وليس كذلك في أفعاله عدم حكمة. لماذا؟ لأنه جل وعلا الجميل، ومن مقتضى ذلك ولازم ذلك أن تكون أفعاله جميلة لأنه الجميل. ومن جمال الأفعال أن تكون الأفعال لحكمة، أن تكون الأفعال التي يفعلها الجميل لحكمة، وأن تكون أفعاله كذلك على العدل وعلى كذلك ما يوافق المراد وغير ذلك من هذه المعاني التي هو وضع الشيء في موضعه الموافق للغايات المحمودة منه، وكل ذلك يدلنا على أن الله جل وعلا الجميل الذي هو له الجمال في أفعاله سبحانه وتعالى، في أسمائه فأسماؤه كلها حسنى، وفي أوصافه فصفاته كلها عليا، وهكذا في أفعاله فكل أفعاله أفعال عدل وحكمة وبر وإحسان، ودائرة بين الفضل والعدل. ثم ذكر رحمه تعالى بعد ذلك المرتبة الرابعة من مراتب وصف الله جل وعلا بالجمال، وهو جمال الأسماء. بعد أن ذكر الأوصاف ذكر الأفعال، ثم قال: الأسماء. والأسماء بالبرهان أي أنه جل وعلا له الجمال في أسمائه سبحانه وتعالى. ثم قال: أسماؤه كلها حسنى، وصفاته كلها عليا، وأفعاله كما تقدم بين البر والإحسان، وليس فيها شيء من العبث. قال: وأما جمال الذات فذلك الذي لا يقدر قدره أحد إلا هو جل وعلا، فلا يعلم كيف جمال ذاته سبحانه وتعالى إلا هو سبحانه وتعالى، لأن ذلك مما لا يقدر قدره إلا الجميل سبحانه وتعالى الذي قد علم جماله سبحانه وتعالى. ثم ذكر رحمه الله تعالى أي الإمام القيم رحمه الله تعالى كلاما جميلا في هذا، في ذكر كلامه على اسم الله الجميل، قال: لو أن الخلق جميعا كانوا على جمال رجل واحد، كانوا على جمال رجل واحد، الخلق كلهم اجتمعوا وكانوا على جمال رجل واحد، فإن ذلك مقارنة بجمال الله جل وعلا لا ليس بشيء، فهي نسبة ضعيفة، بل أضعف، قال: من نسبة السراج الضعيف، أضعف من نسبة السراج الضعيف إلى قرص الشمس، وذلك لعظم جماله سبحانه وتعالى. فالخلق مهما بلغوا من جمال فإن ذلك الجمال ليس بشيء أمام جمال الله جل وعلا، كيف لا والجمال الذي أعطوه وأعطي هذا الخلق هذا الجمال إنما هو من بعض آثار الجميل سبحانه وتعالى، فهو أولى وأجدر بالاتصاف بذلك سبحانه وتعالى. وهكذا ذكر الإمام القيم رحمه الله تعالى في سياق ذكره لاسم الله جل وعلا الجميل أنه سبحانه وتعالى بلغ من جماله أن الناس لا يقدرون على رؤيته في الدنيا، لا يقدرون على رؤيته في الدنيا، وذلك لعظيم جماله. وذكر كذلك رحمه الله تعالى أنهم في الجنة، وهم في الجنة مع ما هم فيه من النعيم العظيم والسرور الذي لا يوصف، مع هذا إذا نظروا إلى جمال الله جل وعلا حين يكشف لهم عن وجهه ويكشف الحجاب عن وجهه فينظرون إلى جمال ذلك الوجه الموصوف به ربنا سبحانه وتعالى، فلا يساوي ذلك النعيم الذي هم فيه مثل هذا النعيم الذي رأوه، وتمنوا لو يدوم هذا النعيم ويستمر عليه. ولذلك كان أعظم نعيم عندهم ذلك الوقت الذي ينظرون فيه إلى وجه خالقهم سبحانه وتعالى الجميل الذي ينسيهم كل نعيم. فذلك الجمال العظيم وهو حين ينظر أهل الجنة إلى وجه ربهم وخالقهم جل وعلا الجميل ينسيهم ذلك النعيم، كل نعيم هم فيه من نعيم الجنة، من الحور العين، من الماء غير الآسن، من العسل المصفى، من الألبان، من غير ذلك النعيم العظيم. النظر إلى وجه الله الكريم ينسي ذلك النعيم لأنه نعيم عظيم عظيم جدا لا يقدر قدره إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا مما يدلنا على أنه سبحانه وتعالى الجميل الذي بلغ في الجمال الكمال المطلق في أسمائه وصفاته وأفعاله وذاته سبحانه وتعالى. ومن مقتضى التعبد بسم الله جل وعلا لله جل وعلا باسمه الجميل أن يظهر العبد الجمال، أن يظهر العبد الجمال. فحديث رسول الله عليه الصلاة والسلام إن الله جميل يحب الجمال، قال العلماء تضمن قاعدتين، تضمن قاعدتين، القاعدة الأولى المعرفة والقاعدة الثانية السلوك. القاعدة الأولى المعرفة يعني أن تتعرف إلى الله جل وعلا بما تظهر من الجمال الذي يحبه. أنت علمت أن الله جل وعلا جميل يحب الجمال فأنت علمت ذلك، فمن مقتضى هذه المعرفة منك لله جل وعلا الجميل بأنه يحب الجمال كان من مقتضى ذلك أن تظهر هذا الجمال وتتعبد لله جل وعلا بإظهار هذا الجمال، لأنك علمت أن الله جل وعلا جميل يحب الجمال فتتعبد لله سبحانه وتعالى بهذا الجمال، فتظهر الجمال على جوارحك، تظهر الجمال على كذلك قلبك، فتجمل قلبك بالإخلاص وتجمل قلبك بالتوكل عليه، وتتجمل في الظاهر بأن تطهر بدنك من الأجناس ومن الأوساخ وغير ذلك، وكذلك تتجمل الله جل وعلا بترك ما لا يحبه الله جل وعلا، ومن ذلك تتجمل الله جل وعلا حتى بقص أظفارك، تتجمل الله جل وعلا بحلق شعورك وغير ذلك مما أمر الشرع به وأمر بالتجمل به جل وعلا، لأن الله جل وعلا يقول في كتابه الكريم يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وأعظم التجمل من العبد أن يكون أداء في أداء العبادة حين يؤدي الصلاة لله جل وعلا، فعليه أن يكون على هيئة جميلة، لأن الجميل سبحانه وتعالى يحب من عبده أن يتجمل له حال صلاته وحال قيامه كذلك بالعبادة. وهكذا كذلك تتجمل لله سبحانه وتعالى بإظهار آثار ما أنعم الله سبحانه وتعالى عليك، فالجميل جل وعلا يحب أن تظهر أثر نعمته جل وعلا عليه. ولذلك جاء في السنن من حديث أبي الأحوص رضي الله تعالى عنه عوف ابن مالك الأشجعي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام رآه على أطمار يعني على ثياب بالية، فقال له النبي عليه الصلاة والسلام ماذا أعطاك الله جل وعلا من النعم؟ قال أعطاني من الإبل والشاء وغير ذلك. فقال له النبي عليه الصلاة والسلام فلترى نعمته وكرامته عليك، فأمره عليه الصلاة والسلام أن يظهر هذا النعيم الذي أنعم به عليه جل وعلا والإكرام، فإن ذلك مما يحبه الله جل وعلا، لكن بما يوافق الشرع، لكن بما يوافق الشرع، إظهار النعمة بما يوافق الشرع، تظهر النعمة في لباسك، تظهر النعمة كذلك فيما أنعم الله جل وعلا عليك في هيئتك، لكن بما يوافق الشرع، كلوا واشربوا ولا تسرفوا، كل واشرب والبس في غير إسراف ولا مخيلة. والناس في هذا المقام طرفان ووسط، الناس في مقام التجمل لله جل وعلا طرفان ووسط، طرفان ضالان وطرف هو وسط وهو الحق. فمن الناس من ذم الجمال مطلقا، من ذم الجمال مطلقا قال لأن الله جل وعلا ذم الجمال والله جل وعلا يحب هؤلاء، استدل بما وصف الله جل وعلا المنافقين، وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم وإن يقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة، وقوله كذلك جل وعلا وكما أهلكنا من قرنهم أحسن أثاثا ورئيا، قال فدمهم على ما معهم من الحسن في الأموال وفي الدور وغير ذلك، وكذلك أخذوا الأقوال في ذم الإسراف والآيات في ذم الإسراف والتبذير، وكذلك حديث أبي هريرة في مسلم إن الله لا ينظر إلى أجسادكم ولا إلى أعمالكم ولا لا ينظر إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم، فذموا الجمال وصاروا على بذالة، فقالوا البذالة من الإيمان، فتركوا الجمال وصاروا على الهيئات لا يظهر فيها النعيم لله جل وعلا ولا يظهر فيها كذلك آثار ما أنعم الله جل وعلا به عليهم من النعم العظيمة. وقابلهم قوم آخرون غلوا في ذلك الباب وفرطوا كذلك، غلوا من جانب وفرطوا من جانب آخر، فصاروا يحبون كل شيء خلقه الله جل وعلا، قالوا لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم الذي أحسن كل شيء خلقه، الذي أحسن كل شيء خلقه، فقالوا كل خلق الله حسن، فقالوا كل خلق الله حسن، فصاروا يحبون حتى الفواحش ويحبون حتى المنكرات ويحبون أعداء الله، فعطلوا الحدود فلم يقوموا الحدود على الزناة وعلى السراق ولم يجاهدوا في سبيل الله جل وعلا، فتركوا ذلك وقالوا كل ذلك يحبه الله جل وعلا وهو من الجمال وهو من الحسن، فضلوا ضلالا بعيدا وصاروا يتعبدون الله جل وعلا بمحبة الفواحش وبمحبة أعداء الله جل وعلا، عطلوا باب الولاء والبراء فضلوا ضلالا بعيدا. وأما الوسط فهم أهل الحق الذين فصلوا في هذا الباب وقالوا من الأمور مما يحمد ومن الأمور مما يذم ومن الأمور مما لا يحمد ومما لا يذم. فالتجمل المحمود أن يكون لله جل وعلا، التجمل الذي يعين على طاعة الله سبحانه وتعالى فهو تجمل محمود، التجمل إغاظة أعداء الإسلام فهو تجمل محمود. ولذلك جاز في الحرب أن يمشي الإنسان على خيلاء وأن يمشي الإنسان متبخترا في دار الحرب بخلاف غيرها. لماذا في هذا الموضع أجيز ذلك الذي فيه إظهار شيء من الخيلاء والتبختر؟ لأنه في إغاظة أعداء الله جل وعلا ونصرة لدين الله سبحانه وتعالى. وهكذا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يتجمل للوفود وكان يتجمل في المناسبات التي أمر الشرع بالتجمل فيها، فكل ذلك من التجمل الذي فيه إعانة لطاعة الله جل وعلا وفيه إظهار لشعائر الإسلام. وأما التجمل الذي لأجل الترفع، وأما التجمل الذي يكون لأجل الدنيا، وأما التجمل الذي يبلغ بالناس أن يصير همهم همه التجمل، فدائما وهو على تجمل تمر عليه 24 ساعة، ربما منها 6 ساعات عند المرأة أو 3 ساعات عند المرأة أو ساعة من 24 ساعة عند المرأة. لماذا؟ ينظر في شعره، ينظر في وجهه، ينظر في طوله وعرضه، ينظر في كذا. فهذا تعلق بهذا الأمر وجعله يفرط ويجعله يضيع هذه الأوقات فيما لا فائدة فيه. فالتجمل مطلوب للجميل سبحانه وتعالى، لكن بما يوافق شرع رب العالمين جل وعلا، ولا يجوز من مقتضى التعبد لله جل وعلا باسم الجميل أن تحرم، أن يحرم على الناس شيء من الزينة. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق، لكن من غير إسراف ومن غير إفراط ولا تفريط. وقد انتهى الوقت، وفي هذا المقام أيضا كلام كثير، لكن حسبنا ما ذكر. فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا ممن تعبده باسمه الجميل، وأن يجعلنا ممن جمل قلبه وأخلاقه وجوارحه لله سبحانه وتعالى. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.